قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى ورعاه. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ونفع به. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 36، وذلك كان في حلقة بتاريخ 5 من شهر الله المحرم لعام 1446 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي أول حلقة في الاستقامة في عام 1446. وهذا هو السقط الذي وقع فيها وأقرأه تماما للفائدة. قال رحمه الله تعالى في صدر صفحة 36 من المجلد الأول: فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم، بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر. وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية، سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل، لم يكن مجرد ذلك موجبا لقتالها ولا مبيحا لذلك إذا كان قتال فتنة. فتدبر هذا، فإنه موضع عظيم يظهر فيه الجمع بين النصوص، ولأنه الموضع الذي اختلف فيه اجتهاد علماء المؤمنين قديما وحديثا، حيث رأى قوم قتال هؤلاء مع من هو أولى بالحق منهم، ورأى آخرون ترك القتال إذا كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال كما كان الواقع، فإن أولئك كانوا لا يبدؤون البغاة بقتال حتى يجعلوهم صائلين عليهم، وإنما يكون ذنبهم ترك واجب مثل الامتناع من طاعة معين والدخول في الجماعة. فهذه الفرقة إذا كانت باغية وفي قتالهم من الشر كما وقع أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك، كان القتال فتنة وكان تركه هو المشروع، وإن كان المقاتل أولى بالحق وهو مجتهد. وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب، فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ، ويكون المخطئ باغيا، وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر. وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول. وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم، فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين. تم بحمد الله تعالى، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، ذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين. وقد قال سبحانه ولا يدري،
يعني من باب أولى الصبر على أولئك لدفع الفتن، فالصبر على الأذى قد يقع من الخطأ من المؤمنين من باب أولى حتى لا تقع فتنة كبرى. نعم.
كما صنف صاحب دعوة البلاغ الأكبر والناموس الأعظم فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب، وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام والمعتزلة وهو أصل هذا الباب، كأبي علي وأبي هاشم وأبي الجفار وأبي رابع الحسين وغيرهم، ومن اجتمعهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأبي حامد. والمقصود هنا ذكر أصلين، هما بيان فساد قولهم هل فقه من باب الظنون، وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم، وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. والأصل الثاني بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الوصول ليس بعلم ولا ظن صحيح، بل ظن فاسد وجهل مركب، ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلاف في مسائلهم، وأن التكفير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم. فنقول الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد، سواء كانت تلك المعرفة كتلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك. ومن المعلوم لمن تفكر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مضمونة.
من أجل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ظنوا عن الصواب ووقعوا في الأخطاء العظيمة وأبطلوا في نفي الصفات وفي تأويلها وفي العقيدة، وجعلوا النصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية، وعدلوا عنها إلى آرائهم ونحاة في أفكارهم، فوقع منهم الضلال البعيد والشر الكبير، ووقعوا في أنواع الكفر والضلال بسبب هذه القواعد التي أصلوها، فجعلوا محادثة أفكارهم وما وضعوه هم أدلة قطعية أخذوا بها، وجعلوا أدلة في كتاب السنة ظنية وما ينتج عنها ظني، فتساهلوا في أخذ الأدلة في كتاب السنة وضعوه عن ذلك، وقدموا ما بدا لهم وما أصلوه لأنفسهم، حتى وصلوا بذلك إلى مخالفة النصوص تعظيم الكتاب والسنة، وإلى تأويل الصفات أو تأويل بعضها، وإلى شك في كثير من أحكام مشابهة الأصول التي وضعوها لأنفسهم، وهي في الحقيقة أصول فاسدة مثل ما قال المؤلف رحمه الله، ثم بنى عليها جهل مركب حيث ظنوا أنهم يعلمون وهم لا يعلمون، هي أصول فاسدة قواعد باطلة تركب عليها جهل مركب، وهو أنهم ظنوا أنهم على علم وليسوا بعلماء. ولهذا علماء الكلام كما قال الشافعي رحمه الله ينبغي أن يطاها به الأسواق ويضرب بجليد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب السنة وخاض في علم الكلام، أو كما قال رحمه الله اللهم المستعان. نعم.
ومن المعلوم
من فتح العلم، لكن علم الأصول أصول الدين والفقه الأكبر والأعظم، فقه الأحكام فقه وعلم يجب على المسلمين الأخذ به، وأدلته في كتاب والسنة، ولا خبر واحد دليل عظيم معتمد اعتمده الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء سمي سواء أفاد العلم أو أفاد الظن، فالظن الذي عليه الأدلة وله الشواهد علم يعمل به ويخل به. ولهذا قلنا بشهادة الواحد حتى في الأموال تارة مع اليمين تارة مع غير اليمين، وبشهادة العدلين في قبض النفوس وإزالة الأرواح وحكم القصاص وقطعية للسارق بشاهدين عدلين فقط، هو علم ويسمه بعضهم ظنا، هو علم شرعي ترتب عليه الشارع أحكام. وهكذا الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، وإن كانت غريبة علم ترتب عليه أحكام وتجب به فرائض وحرم به أشياء. فهؤلاء الذين أصلوا علم الكلام ورتبوا عليه مرتبات وأحكاما وقضايا أخطأوا فيها خطأ عظيما وظلوا فيها عن سواء السبيل، ومرجع أمرهم بسبب ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مضمونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين. أما غالب الأفعال مفادها وأحكامها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد، وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن وحاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها، لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم، بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد، إذ الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الأئمة وصار ينقل أقواله في تلك المسائل، وربما قربها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر حال إن كان فاضلا، وإلا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله إن كان حسن التصور فهما صادقا، وإلا لم يكن عنده إلا حفظ حروفه إن كان حافظا، وإلا كان كاذبا أو مدعيا أو مخطئا. فلا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم، كما أن العامة المقلدين للعلماء فيما يمكنهم، إن الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع، وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع، وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم، فلا يصد المؤمن العليم عنه صاد، فإنه لكثرة التقليد والجهل والظنون والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون، حتى أخرجوا الفقه الذي نجد به كل العلوم من أصل العلم لما رأوه من تقليد أصحابه وظنهم. ومما يوضح هذا الأصل أنه من المعلوم أن الظنون
ينتسب الحنابلة لكنه مجتهد، لو ينتسب الحنابلة إلا وافقهم في قواعد الأساسية الشرعية في علم الحديث ومصطلح الحديث، ولهذا ينتسب إليه مثل بقية المجتهدين العلماء الشافعية والمالكية وغيرهم. من الشاب لا يظن إذا كان العالم يقدم الأدلة ويرجح الحق بالدليل. نعم.
علم الكلام
هل يتعلمه؟
علم الكلام؟
لا، علم الحذر. نعم. رد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة، رد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة، لأنه قد يخرج فيه فيهلك ولا يخرج. نعم. اللهم إن من رزق في علما واسعا وأراد أن يطلع قواعدهم بقواعدهم هذا إذا حصل هذا فلا بأس، لكن يتفرغ لذلك ويدع الكتاب والسنة. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا الاصل انه من المعلوم ان الظنون غالبا انما تكون في مشاعر الاجتهاد والنزاع. ومما يوضح هذا الأصل أنه من المعلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، أما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا، وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض، كما تنازعوا في الجد وفروعه وفي الكلالة وفي حجب الأم لأخوين وفي العمريتين زوج وأبوان وزوجة وأبوان، وفي الجد هل يكون مقام الأب في ذلك، وفي الأخوات مع البنات هل هي عصبة أم لا، وفيما إذا استكمل البنات الثلثين وهناك ولد ابن، ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من الصحابة. لكن أئمة هذا الباب خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس. وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها فمن المعلوم أنها لكن أئمة هذا الباب خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس.
نعم. وإذا كان يعني هذا الباب منهما يتعلق مسائل الفرائض واختلافهم فيها. نعم.
وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها فمن المعلوم أن عامة أحكام الفرائض معلومة بل منصوصة للقرآن، فإن الذي يفتي الناس في الفرائض قد يقسم ألف فريضة منصوصة في القرآن مجمعا عليها حتى تنزل به واحدة مختلف فيها، بل قد تمضي عليه أحوال لا تجد في مسألة نزاع. وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها دائم لدوام الموتى، فكل من مات لا بد لميراثه من حكم، ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفرائض دائما. ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما وضع قط مال ميت في بيت مال، ولا قسم بين المسلمين كما كان يقسم بينهم الفرائض وما المصالح. ولكن لما فتحت البلاد وكثر أهل الإسلام في إمارة عمر صار حينئذ يحدث اجتماع الجد والأخوة، فتكلموا في ذلك، وكذلك حدثت العمريتان فتكلموا فيها. هذا مع أن علم الفرائض من علم خاصة حتى إن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه، فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المدفوع به، وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة به علم ولا ظن، وذلك كالقضايا التجريبية للطب عند المجربين لها والعالمين بها من المجربين معلومة، وأكثر صائرين في علوم أخر فضلا عن العامة ليس عندهم علم ولا ظن. بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة، وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة، ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها 100 مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة. فإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحيض وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثر سنين الحيض وسنين الحيض وأقله ومسائل المتحيرة. فهذا من أندر الموجود. ومتى توجد امرأة لا تحيض إلا يوما؟ فإنما في ذلك حكايات قليلة جدا، مع العلم بأن عامة بنات آدم يحرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحيض 15 يوما أو 19 أو امرأة مستحاضة دائمة لا يعرف لها عادة ولا تنمي ولا يتميز الدم في أرواحه؟ بل الاستحاضة إذا وقعت فغالب النسوة يكون تميزها وعادتها واحدة. والحكم في ذلك ثابت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الفقهاء. ونحن ننكر في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد، وقل من يموت إلا وله شيء، وفي الحيض الذي هو أمر معتاد للنساء، وكذلك سائر الأجناس المعتادة مثل النكاح وتوابعه والبيوع وتوابعها والعبادات والجنايات. فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب، قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة. فإنما كثرت بكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها، إن أكثر ما يعلمه الناس مفصلا. ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من ينظرها مكتوبة، فلا يترسم في نفسه إلا ذلك، كما يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر، فيترسم في نفسه أن العالم ما جعل ذلك فيه متواطئا. والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة، فكذلك أعمال العباد وأحكامها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. أما غير الحائض في الفتي في فنون أخرى فظاهر، وأما فظاهر، وأما الخائض فيه فغالبهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه، وقد يعلمه جملة لا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده أو ما شاع فيه الإجتهاد. فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع، بمنزلة حمار حمل سفرا ينقل نقلا مجردا، حتى إنه يحيى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوغ ذلك، ويكون خلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل، فضلا أن يختلف فيه المسلمون. وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والفضائح حتى حكوا لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة 3 تباح بالعبد الخالي عن الوطن. وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه، وحتى يحيى حتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائزة، وليس في المتبوعين أشد تحري تحريما له منه ومن أصحابه، حتى إنه إذا وقت الطلاق عنده من جدل أن لا يصير النكاح موقتا كنكاح المتعة. وأبلغوا من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك حلا لواطي، ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه، فيقول القرآن جل على تحريمه، ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولون هذا حرام بالإجماع، مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى.
أكثر المجوس والصابرين وأكثر المشركين لم يستحل له إلا قوم لوط وبعض الجنازة من بقية الطوائف فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والبطل ومسائل الجهاد التبس الأمر عليهم فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما نفتى به فانه قطعي وهو قطعي معلوم نسي من العلماء بالدين لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلة السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصاً واستنباطاً ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه عندهم هو مسائل الحل السلب والحرام وشفعة الجوار والجهر بالبسملة وفدية الإقامة وإفرادها والجمع بين الصلاتين وإيضا الجمع بين الصلاتين وإزالة النجاسة والقوش بالإذن واختيار المجوس والعوض بالعبد الفاسد والإجارة ونحو ذلك من المسائل التي جاء فيها النزاع لا سيما وقد جرى جرد بعد المئة الثالثة
لا سيما
وقد جرد بعد المئة الثالثة مسائل خلاف جرتها أبو بكر الخيرفي فيما يغلب على ظني واتبعه على ذلك الناس حتى صنفه كتبا كثيرة في مسائل خلاف فقط واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي وأمهات المسائل التي جردوا القول فيها نحو أربع مئة مسألة التي توجد في أمهات التعاليق وكتب الخلاف التي صنفها الخراسانيون والعراقيون من الطوائف وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم كالقاضي أبي يعلى تنتهي إلى ألوف المؤلفة إما أربعة آلاف أو أقل أو أكثر ولمن اقتصر على كبار كبارها تكون نحو مئة مسألة كما فعل أبو محمد إسماعيل في تعليمه وأما ذلك المقدار فهو الذي يقفه أبو المعالي وأبو إسحاق في خلافهما والشريف أبو جعفر وأسعد المهيمي والسمعاني ونحوهم ويصفه أبو الخطاب في انتقاله وابن عقيل في نظرياته وكذلك ابن يسار ظهر العالمي ونحوهم من أصحاب أبي حنيفة وإن كان في عمد الأدلة استمرت بعشر القاضي في استيعاب ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيها وشهد أنها مسائل اجتهاد ظنية واشتهاء أصحابها بعلم كثير هو من الشبهات التي أوجبت للمتكلمين ولهؤلاء الفقهاء المختلفين ولكثير من المسلمين وغيرهم أن يجعلوا الفقه من باب الظنون والاجتهاد ولهذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل خلاف هذا وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الإسلام وظرف الخلافة حتى استولى عليها الديانة وظهر حينئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض وأخذ من المسلمين كثير من ظهورهم الشامية وغيرها وانتشرت حينئذ بدع متكلمة الصفاتية وغيرهم وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما غير الفقه إما الكلام وإما الفلسفة فإن النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن وهذا محمود منها وهو كان من سبب هذا أنهم تفطهوا لغير الدين وذلك مما نقوا عليه كما جاء ذلك في حديث الرواه.
وهذه نقطة حظيمة يعني تفطه لغير الدين يجعل القلوب خالية من تقوى الله خالية من تعظيم حرمات الله فلهذا يقع النزاع والخلاف وهكذا ما تقدم كون الفقيه ليس همه الا النقل وليس همه العناية بالأدلة وفهمها وجمع النصوص فلهذا يكثر بينهما الخلاف والنزاع في معنى القلوب. أما من تفقه للآخرة ومعرفة الحق وعني بالأدلة من الكتاب والسنة هذا تقل أن تشتبع عليه الأمور وإنما تقع المسائل الخلافية في أشياء قليلة قد تمر عليه السنوات كثيرة ما مر عليه واحدة منها وإنما تمر عليه المسائل واضحة معروفة بالأدلة الشرعية التي قد أجمع عليها المسلمون وإنما يؤتى الإنسان من جهة عدم عناية بالأدلة وعدم تفقه في الكتاب والسنة وإنما يكتفي بالنقل عن فلان وفلان فتشتبع عليه الأمور. نعم
وكان من سبب هذا انه تفقه لغير الدين وذلك مما نقوا عليه كما جاء ذلك في حديث رواه ابو هريره وعلي رضي الله عنهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتخذ المال دولا والامانه مغنما والزكاه مغنما وتفقه لغير الدين واطاع الرجل امراته وعق امه وابنى صديقه وابطا اباه ورفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة جميع وكان القبيلة فاتقها وكان جائر القوم أرذلهم ينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفحما تتتابع كنظام ما انقطعت الكهوف فتتابع وكان هذا هو من أجمل وكان هذا ما هو من أشراط الساعة الوسطى من ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزنا فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يريد بالساعة انقضام القرن ووقوع كل شرور وبلاء يعذب به الناس وان كانت الساعه العامه هي قيام الناس من قبورهم لكن الاول جاء في مثل قوله ان يستنفذ هذا الغلام عمره لم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة يريد بانقضام ذلك القرن كما أنه قد أراد بلفظ القيامة موت الإنسان كما في قول المغيرة بن شعبة أيها الناس إنكم تقولون القيامة وإنه من مات فقد قامت قيامته وترجم البغوي على ذلك بكتاب المصابيح باب من مات فقد قامت قيامته لا تسمع
وهذه يقال لها قيامة الصورة فإن قيامة قيامتان صغرى وصورة فالصغرى كل من مات فقد قامت قيامته وختم على عمله وانقطع عمله إلا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أما قيامة الكبرى فهي مفردة جميعا بالنفر الصور. نعم الله
المستعان. وترجم البغوي على ذلك في كتاب المصابيح باب من مات فقد قامت قيامته لكن من الزمالقة الصابئة المتفلسفة كالسهر الغربي الحلبي المقصود وغيره من يظن ذلك هو قيامها التي وصفها الله في القران ويجعل هذا اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الامر كذلك واذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لائمتهم واتباعهم الظن اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم لفقهاء الدين وعلماء الشريعة من غيره فكذلك نفس الأئمة المجتهدين لا ريب أنه قد يكون عند أحدهم ما هو مظلوم بل مجهول وهو معلوم للآخر إما موافقا له وإما مخالفا فيها أكثر المشاهد الفقهية التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة أو يتكلم فيها بنوع من الظن مصيبا ومخطئا وتكون معلومة لغيره بأدلة قطعية عنده وعند من علمك علمه تارة بنص اختص بجماعه من الرسول أو من غيره، وحصل له بذلك العلم لأسباب كبيرة في النقل، وهذا كثير ما يقول لعلماء الحديث، فإنهم يعلمون من النصوص ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا، وغيرهم قد يكذب بها أو يكذب بكذبها دعما يجهلها أو يشك فيها، وتارة بفهم النصوص ومعرفة دلالتها، فما أكثر من يجهل معنى النص أو يشك فيه أو يفهم منه نقيضه أو يجهل عنه أو يعجب منه عن درجه، ويكون الآخر قد فهم من ذلك النص وعلم منه ما يقطع به، وتارة بإجماع علمه من إمام جماعات من إجماعات الصحابة وغيرها، ثم بعد ذلك تارة بقياس قطعي، فإن قياس نوعان قطعي وظني كما في القياس الذي هو في معنى الأصل قطعا، بحيث لا يكون بينهما فرق تأكيد الشريعة أو يكون قولا بالحكم منه قطعا، وتارة لتحقيق المناط، وهذا يعود إلى عود فهم معنى النص، فإن بأن يعرف ثلث المناط الذي لا شك فيه في المعين وغيره، وفي المعين وغيره يشك في ذلك، كما يقطع الرجل في القصاص وإبدال المتلفات بأنها أقرب إلى المثل والعدل من كذا، وغيره يشك فيه أو يعتقد خلافه وأمثال ذلك. فصل، وكذلك لفظ الحركة حدثه طائفة من أهل السنة.
رحمه الله رحمه الله صحبه.
اللهم
صل على محمد وعلى آله
وصحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل، وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث، وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل السلماني في السنة التي حكاها عن الشيوخ الذين أدركهم كالحميدي وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم، وكذلك هو الذي ذكره عثمان بن سعيد الثابت لنقله على بشري الرئيس، ويسرى أن ذلك مذهب أهل السنة، وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة منه والشيعة والكرامية والبركة والأوائل والمتأخرين كأبي بركات صاحب المكبر وغيره، ونفع طوائفه منهم أبو الحسن التميمي وأبو سليمان الخطابي، وكلنا أثبت حديث العالم بأبي حديث وكل من أثبت حدوث العالم بحدوث العرب كأبي الحسن الأشعري وصاري أبي بكر بن زاد النبي وأبي وفاء اليعقيل وغيرهم ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم المعتزلة، وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الكبار والمتأخرين كابن سينا وغيره. والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار ذلك، ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، وإن أثبت أنها قد يريدها المشرك في جنس الحركة، فإنه لما سمع شخصا يروي حديثا يجول ويكون ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال، أنكر أحمد ذلك وقال: قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على ربه، وقد نقل في رسالة عن إثبات لفظ الحركة مثلما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل، وليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها، فإني تأملت لها ثلاثة أساليب منظمة برجال المجاهيل والألفاظ الذين والألفاظ هي ألفاظ حرب بن إسماعيل والألفاظ الإمام أحمد، ولم يذكر العلمانيون بجمع كلام الإمام أحمد كأبي بكر الحنبلي في كتاب السنة وغيره من الواقفين العالم العالمين بكتاب كتاب أحمد، ولا رواه المعروفون بجمع كلام الإمام، لا سيما هذه رسالة كبيرة، وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين، وقد نقل حنبل عن أحمد في كتاب المحنة أنه تأول قوله
تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغموم والأنفاق؟ فإن الجهمية الذين نظروا واشتدوا على خلق القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان بخير صواب تحاجان عن صاحبهما وما يدين إلا مخلوق. فقال الإمام أحمد: وقال فقد قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ فهل يدين الله؟ إنما يدين أمره كذلك هنا، إنما يدين ثواب القرآن. فاختلف أصحابنا في هذه الرواية على خمس طرق. قال قوم غلط حملا في نقل هذه الرواية، وحملا له مساليب ينفرد بها من الروايات في الفقه، والجماهير يرون قرابة. وقد اختلف الأصحاب في مساليب حملا التي خالفه فيها الجمهور، فتثبت روايته على طريقين: الخلال وصاحبه لجرارها، ويثبتها غيرهما كابن حامد. وقال قوم منهم: انما قال ذلك الزام للمناجع له، فانهم يتاولون مجيء الرب بمجيء امره. قال: فكذلك تكون مجيء كلي سلامه ومجيء سلامه مجيء ثوابه، وهذا قريب. وقال قوم منهم: بل هذه الروايه ثابته من تاويل ما جاء من الحركه والاتيان والنزول، فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد إلى ذلك، وهذه طريقة من تأويله وغيره. وقال قوم: فليتأول بمزيد ثوابه، وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحركة دون بقية الصفات. وقال قوم منهم: ابن عقيل وابن الجوزي: من يتعدى الحكم من هذه الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر. وبكل حال، فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي بجنس الحركة كالبديل والإتيان والنزول والهبوط والجنون والتدلي، كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح. وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه. قال الأوزاعي لما سئل عن حديث الوجود: يفعل الله ما يشاء. وقال حماد بن زيد: يدل من خطه كيف شاء. وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي: أنا أشعر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن باطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، وحضر إسحاق بن راوية، فسئل عن حديث المزور صحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض طوال عبد الله: يا أبا يعقوب، أتدري أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: أثبته حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته. قال له إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: فعز الله الأمير، ومن يبيع يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ قال عمرو بن إسماعيل: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ليس في النزول وقت. قال: وقال إسحاق:
والمعنى في هذا أنه يثبت كما جاء، فيقال: ينزل ربنا إلى سماء كل حين يبقى ثلث الليل آخر، ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف. ينزل كما يشاء بلا كيف، لا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. معنى أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. وهكذا استوى على عرشه بلا كيف، لا نكيف صفاته. وهكذا يرحم من شاء بلا كيف، ويسمع بلا كيف، ويبصر بلا كيف. الكيف ليس إلينا، الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات. فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك اذا شاء ويرضى الى غير ذلك. هكذا استواءه على عرشه وهكذا نزوله هكذا مجيئه يوم القيامه كما يشاء سبحانه وتعالى. الى كيف فان على الصفه التي يفعلها سبحانه وتعالى نعم وتليق به عز وجل. نعم الصواب في هذا انه اتصل بجبرائيل ان هذا يوصف جبرائيل. جاء في بعض الروايات ما يدل على ان الوصف لله لكن على وجه الله اذا صح لمن المحفوظ انه من صفه جبرائيل كان قال بقى وسلم يعني جبرائيل عليه الصلاه والسلام حين نزل بالوحي علمه شديد القوى هذا جبرائيل بمرت بالسواء بالافق الى ثم دنا ان جبرائيل فتتلى فكان قال بقى وسلم فاوحى الى عبده الى عبد الله. نعم الله يعني الشيخ الاسلام صحيح رواية اخرى يعني على قول من قال برواية اخرى. نعم العقيده
اللي
ينفيها
الشيخ الاسلام
عن عقيده رد الجهميه. لا روايه حرب بن
اسماعيل.
نعم عدم الزياده والمعنى في هذا انه يثبت كما جاء ان يقال ينزل ربنا الى سماء كل حين يبقى ثلث الليل اخر ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف ينزل كما يشاء بلا كيف لا يعلم كيفيه ذلك الا هو سبحانه وتعالى. فعلى ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف الصفات وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بلا كيف. الكيف ليس الينا الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات فكما أننا نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك هكذا استواءه على عرشه وهكذا نزوله هكذا مجيئه يوم القيامة كما يشاء سبحانه وتعالى. إلى كيف فإن على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى نعم وتليق به عز وجل. نعم الصواب في هذا انه اتصل بجبرائيل ان هذا يوصف جبرائيل. جاء في بعض الروايات ما يدل على ان الوصف لله لكن على وجه الله يتبع اذا صح من المحفوظ انه من صفه جبرائيل كان قال بقى وسلم يعني جبرائيل عليه الصلاه والسلام حين نزل بالوحي علمه شديد القوى هذا جبرائيل بمرت بالسواء بالافق الى ثم دنا ان جبرائيل فتتلى فكان قال بقى وسلم فاوحى الى عبده الى عبد الله. نعم
الله
يعني الشيخ الاسلام صحيح روايه اخرى يعني على قول من قال بروايه اخرى. نعم العقيده
اللي
ينفيها الشيخ
الاسلام عن عقيده
الجهميه. نعم روايه حرب بن اسماعيل. نعم عدم الزياده ترى النصوص كما جاءت من دون زياده لهذا انكر النبي على انكر من قال بغير حركه لا تنفى ولا تنفى مثل الجسم في مواجهة ما وجد نفيا ولا إثباتا يتوقع لا ينفى ولا يثبت. نعم هذا وصف لجبرائيل. نعم
وقال حب بن إسماعيل وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول ليس في النزول وصف قال وقال إسحاق لا يجوز القوم في أمر الله كما يجوز القوم في أمر المخلوق في قول الله تعالى لا يسأل ولا يجوز أن يتوهم على الله بصفاته وفعله بفهم ما يجوز التبسم والنظر فيه من أمر المخلوقين وذلك أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كما كل ليلة إذا مضى نزولها إلى السماء الدنيا كما شاء ولا يسأل كيف نزوله من أمر الخالق يصنع ما شاء كما شاء وكل غدا رفع السوء الذي أهل السلام لا تحصي بالاحتمال العلم واليقين وفي الامور الالهيه في المتكلم في الجنس والعظم في جلائلهم ومسائلهم. اما الاول فقد ذكرنا في غير هذا الموضع مقاله اساطير الفلسفه من الاوائل انهم قالوا العلم الالهي لا شبيه فيه الى اليقين وإنما يتكلم فيه بالأولى والأحرى والأخلق ولهذا استفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة
فلعن الاله باموال موضوع كاذبه وأقوشة فاسدة، وأن الذي
فيه لأنهم لا يعلمون ما جاء به الرسل، هؤلاء الفلاسفة ما عندهم إلا الظنون والخرص، أما أتباع الرسل فهم يعلمون ذلك يقينا بالنصوص في الأدلة، فأتباع الرسل تلقوا عن الرسل وأخذوا عن الرسل ما جاءوا به عن علم ويقين، وهكذا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين من كتاب الله ومن السنة الصحيحة بالأسانيد الصحيحة، فكان ذلك يقين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه حلقة الثالث من شهر صفر الخير لعام 1446 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولدى انتهاء الشريط الأول الأصلي الذي تم التسجيل عليه حدث هذا السقط، فنقرأه تماما للفائدة، وهو في صفحة 79 قوله رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق كل من خبر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي أن غالبه ظنون كاذبة وأقيسة فاسدة، وأن الذي فيه من العلم الحق قليل، وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير، قد جمع فيه العلماء شيئا وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولونه وتوبتهم إما عند الموت وإما قبل الموت، وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي، لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة عظيمة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال أبو حامد الغزالي في الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه قال: فإن قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم، أو هو مباح كتعلم الطب أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. ومع تتمة الحلقة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
محمد الرجال في الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل الكتب، قال: فإن كنت تعلم الجدل وتعلم الجدل والكلام، تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم، أو هو مباح كتعلم الطب أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا علوا وإسرافا في أطراف، ننسى من قائل انه بدعه وحرام، وانت العبد ان يلقى الله بكل ذنب ما خلت فيه خير له من ان يلقاه بالكلام، ومن قائل انه واجب وفرد اما على الكفايه واما على الاعيان، وانه افضل الاعمال واعلى القربات، فانه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحرير ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد محمد وسفيان الثوري وجميع أئمة السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: واتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشبيهات به، وقالوا
يعني في ذنب كلام والتحرير منه وما عليه الفلاسفة، وأنه أجمعوا على هذا رضي الله عنه، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأئمة السلف كلهم عادوا الكلام وذموه وأمروا باتباع الكتاب والسنة والوقوف عنده معناه.
قال: واتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات به، وقالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بتمثيل الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر، فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة
من الناس.
قال رحمه الله تعالى: فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية.
لا فصل
فيما ذكره أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية، فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما استدل به على أنهم كانوا موافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية، وذلك هو اعتقاد أبي القاسم الذي تلقاه عن أبي بكر بن بورس وأبي إسحاق الأشقرائي، وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة، لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه. والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف، وهذا هو الذي كان يجب أن ينكر، فإن في الصحيح الصريح المحكوم عن أكابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض بن فهد بن سليمان الدراني ويوسف بن يسار وحذيفة المرعشي ومعروف الشرقيين الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ. وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه معه غير واحد، فصنف أبو بكر محمد وإسحاق الكلاباني كتاب التعرف بمذاهب التصور، وهو أجود مما ذكره أبو القاسم وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها. وكذلك معمر بن زياد الأصلحاني شيخ الصوفية وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي جمع جامع كلام الصوفية، هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم. وأبو عبد الرحمن وإن كان أدنى الرجلين فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعه، وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم، وله في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره أبو القاسم. وأبو عبد الرحمن أجل من أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ، وعليه يعتمد في أكثر ما يحكيه، فإن له مصنفات متعددة، وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم في رسالته لا يعرف عن شيء منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم، بل المحكوم عنهم خلافها، ومن صرح منهم فإنما يصرح بخلافها حتى شيوخ عصره الذين سموهم، حيث قال: فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن لم يتفق لنا لقياهم مثل المختار الشهيد لسان وفيه ووحي وواحد عصره أبي علي الزقاق والشيخ شيخ وقته أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الحسن علي بن جهضم المجاور الحرم والشيخ أبي العباس القصار بطبرستان وأحمد الأسود الدينوري وأبي القاسم الصيرفي بنيسابور وأبي سالم القشاب الكبير بها ومنصور بن خلف المغربي وابي حوامي سعيد المالي وابي طاهر الجحدري قدس الله ارواحهم وغيرهم، فإن هؤلاء المشايخ مثل ابي العباس القصاص له من التصانيف المشهوره للسنه ومخالفه طريقه الكلابيه الاشعريه ما ليس هذا موضعه، وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتاخرين الذين لهم لسان حس في الامه كما ذكر الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري ونظمه في قصائده عن الشيخ علي بن ابليس شافعي انه سال قطب العارفين ابا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي فقال يا سيدي هل كان يداعي ولي على غير اعتقاد احمد بن حنبل؟ فقال ما كان ولا يقول. وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين ابو حفص عمر بن محمد السهروري وحدثنيه عنه الشيخ وعز الدين عبد الله بن احمد بن عمر الفاروقي انه سمع هذه الحكايه منه ووجدتها معلقه بخط الشيخ موفق الدين ابي محمد بن قدامه المقلتي. قال السهروري كنت قد عزمت على ان اقرا شيئا من علم الكلام وانا متردد هل اقرا الارشاد لامام الحرمين او نهايه الاقدام في الشهر الثاني او كتاب شيخي. فذهبت مع خالي ابي النجيب وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر. قال فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي يا عمر ما هو من زاد القبر؟ ما هو من زاد القبر؟ فرجعت عن ذلك فأخبرته.
يعني علم الكلام ما هو من زاد القبر؟ علم الكلام لا تعلمه داعي فإنه ليس من زاد القبر، وإن من زاد القبر تعلم الكتاب والسنة والعمل بهما، هذا هو الزاد الذي تحصل به النجاة يوم وضع الإنسان في قبره. الله المستعان.
فرجعت عن ذلك فوقف فأخبر أن الشيخ كاشفه بما كان في قلبه ونهاه عن الكلام.
زاد القبر، زاد القبر، الزاد اللي ينفع الإنسان في قبره يعني. الله المستعان. طاعة الله ورسوله بخلاف علم الكلام فإنه يوقع الشك والحيرة. ما شاء الله. نعم.
ونهاه عن الكلام الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه. وكذلك حدثني الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه. وكذلك حدثني الشيخ أبو الحسن بن غالب أنه سمع قاله الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأرنوي أنه كان له معلم يقرئه وأنه أقرأه اعتقاد الأشعرية المتأخرين. قال فكنت أكبر عليه فسمع فسمع والدي والشيخ عبد الله الأرميني. قال فقال فأما ما فقال ما هذا يا إبراهيم؟ فقلت ألا علمني البستان؟ فقال يا إبراهيم اترك هذا، فقد طفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا وإذن لله، فلم أجد أحدا منهم على هذا الاعتقاد، وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاء وأشار إلى كرامه أهل الحديث والسنة من المصادق الصالحين لله. وحدثني أيضا الشيخ محمد بن أبي بكر بن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر بن قوام يقول إذا بلغك عن أهل المكان الفلاني سماه لي الشيخ محمد، إذا بلغك أن فيهم رجلا مؤمنا أو رجلا صالحا فصدق، وإذا بلغك أن فيهم وليا لله فلا تصدق. وقلت ولما يا سيدي؟ قال لأنهم أشعرية وهذا باب واسع، ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ علي بن مسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرهم وجد من ذلك كثيرا، ووجد أنه من ذهب إلى منهج شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين، ووجد أنه من كان ناقصا في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه ومحبته وبغضه وبعض ما يخالف ذلك وذمه بحيث يكون خاليا عن اعتقاد كمال السنة واعتقاد البدعة، تجده ناقصا عن درجة أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وما ذكره أبو القاسم في رسالته من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة، ولكن فيه نص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين وهم نقاوة القرون الثلاثة ومن سلك سبيله ولم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة ومعنى في كتابه من الفوائد في المقالات والمنقولات ففيه أحاديث ضعيفة بل باطلة وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية وقد جعل الله لكل شيء قدرا وقال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا صرف الله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعدلوا فان الله كان بما تعملون خبيرا
وهذا كله المقصود رحمه الله أن أهل الكلام وإن وجد في كلامه شيء من الحق وشيء من الخير لكن يقوم فيه من الأغلاط والشرور ما يسبب ضلالا من تأمله ومن اعتنق ووقوع في الحيرة فيقع في كلماتهم كلمات مجملة تحت الحق وباطلة ويقع في كلماتهم أشياء منكرة لا يجوز وصف الله بها ويقع في كلامه الأحاديث موضوعة وضعيفة لا يعرفونها فلهذا وجب على طالب الحق الحذر من كلام أهل الكلام والدخول في كلام في كتبهم وقراءتها لما فيها من الشر الكثير اللهم إلا من أعطاه الله علما واسعا فأراد الرد عليهم وبيان تعطيلهم فلا بأس وإلا فالدخول في كلامهم وقراءة كتبهم كله لا يأتي إلا بالشر وإنما السلامة والنجاة في قراءة كتب أهل السنة عن الحديث عن الحديث الشريف الذي يعنوا بالقرآن والسنة وهو عن كلام أهل الكلام في الجوهر والعرب وما يتعلق بالحركة وذود الحركة مما يتكلمون فيه ويعلمون عن الكتاب والسنة ويصفون الله جل وعلا بصفات من عند أنفسهم أحدثوها واخترعوها هذا هو الذي أوقعه في الباطل. نعم.
فكتبت انتهي بذلك ما يسره الله واجتهدت باتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره واعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أكمل وأصح مما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا واقتصادا أو يحطه دون قدره فيهما ممن يشرف في ذم أهل الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقا والله أعلم الذي ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده وفيه المجمل الذي يأخذه المحق والمفسد وهذان قريبان وفيه منقولات ضعيفة وتقول عمن لا يقتدى بهم في ذلك فهذان مردودان وفيه كلام حمله على معنى فصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو ثم إنه لم يذكر عنهم إلا كلمات قليلة لا تشكي في هذا الباب وعنه في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير ما هو شفاء للمقتدي من الطالب لمعرفة أصوله وقد كتبت هنا نكتا يعرف بها الحال قال قشيري رحمه الله يعلم أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة بالتوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل قلت هذا كلام صحيح فإن كلام أئمة المشايخ الذين لهم في الأمة لسان وفسق كانوا على ما كان عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل وهذه جملة يتفق على إطلاقها عامة الطوائف المنتسبين إلى السنة وإن تنازعوا في مواضع هل هي تمثيل أو تعطيل قال أبو القاسم عرفوا ما هو حق فيما هو حق في دمي وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم وكذلك قال سيد هذه الطائفة
الجنيد رضي الله عنه التوحيد إفراد القدم إلى الحدث. كل هذا الكلام فيه إجمال والمحق يحمله محملا حسنا وغير المحق يدخل فيه أشياء. والقشري مقصده ما يذكره أهل الكلام من تنجيه القديم عن خصائص المحدثات وهذا متفق عليه بين المسلمين. لكن التنازع بينهم في كثير من الصفات هل هي من خصائص المحدثات التي يجب تنزيه القديم عنها او هي من لوازم الوجود التي يكون نفيها تعطيلا. واما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير اليه المشايخ وهو التوحيد في القصد والاراده وما يدخل في ذلك من الاخلاص والتوكل والمحبه وهو أن يفرد الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله فلا يشركه في ذلك محدث وتمييز الرب من المربوب باعتقادك وتمييز الرب من المربوب باعتقادك وعبادتك وهذا حق صحيح وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. فمما يدخل في كلام الجنيد تمييز القديم عن المحدث وإثبات مباينته له بحيث يعلمه ويشهد أنه خالق مباين للخلق خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا أو مطلقا. ولهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا كما أنكره عليه ابن العربي الطائي جميل الاتحادية قال ابن القاسم وأحكم أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد كما قال
قطع على قال ابن القاسم رحمه الله. الحاصل أن فيما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان صفات الله وأسماءه الكفاية والغنية عن مؤلفات أهل الكلام وما قرره أهل الكلام من حق وباطل. وفي كلام أهل السنة ما يشفي ويكفي من أئمة السلف. ولهذا كره أهل الحق المؤلف وغيره مراجعة كتب أهل الكلام وقراءتها لأن فيها من الشر والفساد والباطل ما يضر قارئها. أما الإقبال على كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين ففي ذلك الحسبة والسلامة والعافية مما وقع فيها من الباطل. الله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قال أبو القاسم وأحكم أصول العقائد وأظهر واضح الدلائل ولا يعيش الشواهد كما قال أبو محمد بن إبراهيم وأهل التوحيد بشاهد بشواهده إذا فيه قدم
كما
قال أبو محمد بن جبير من لم يقف على أهل التوحيد بشاهد بشواهده جلت به قدم الوضوء إلى مهوات الدرس. قال أبو القاسم يريد بذلك أن مرتنا إلى التبليغ ولم يتأمل دلائل التوحيد سقط محمد من عمدة النجاة ووقع في أهل الهلاك. قلت المشايخ لا يجيبون إلى الطريق التي سلكها المتكلمون من الاستدلال بالأجسام والأعراض وما يدخل في ذلك بل هم ينكرون لذلك كما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وشيخ الإسلام الأنصاري وغيرهما عنهم. وأبو الظالمين وصحة هذه الطريق وهذا من المواضع التي خالف فيها المشايخ القوم. وقد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الكاتب وقد صحب أبا علي أبو دباري وغيره وتأخر بعد الأربعين وثلاثمائة فأما سجلة عنده الله من حيث العقل فأخر والصوفية عنده من حيث العلم فأخر. قلت العلم في لسان الصوفية ووصاياه كثير ما يريدون به الشريعة كقول أبي يعقوب النحو جودي أفضل الأحوال ما أطارنا العلم وكقول أبي يزيد وأبي معامل سوء عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت أشد علي من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء لبقيت واختلاف العلماء رحمة لله في تجريد التوحيد، وهذا كقول سالم بن عبد الله التشتري: كل فعل تفعله بغير اتباع طاعة ومعصية فهو عيب النفس، وكل فعل تفعله بالابتداء فهو عذاب على النفس. وقال أبو سليمان الدراني: ربما يقع في قلبي النكشة من مدة القول أيام فلا أظلم من عبد الله إلا كتاب والسنة. وقال صاحبه أحمد بن أبي الحواري: من عمل من اتباع سنة فباطل عمله. وقال أبو حفص النيسابوري: من لم يجد أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. قال محمد: الفقر كلها مسدودة على الخلق إلا من اكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أرى من لم يحفظ القرآن ويكتب ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أبو عثمان: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال أبو حمزة البغدادي: من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه، ولا لدينا الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله.
وهذا هو الحق الذي يرى النبي، هذا هو ولأهل السنة والجماعة، هو وما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. أما العلوم والأهواء والآراء والأنواق كلها مقيدة بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل من رأي وذوق وقول وغير ذلك، وما خالف ذلك فرد على صاحبه. وهؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات من أئمة الصوفية أصابوا فيها، ولكن المتأخرين منهم غيروا وبدلوا وحكموا آراءهم وأنواقهم وجعلوا لهم طرقا جديدة سلكوها وسلكها أتباعهم معهم، حكموها على الكتاب والسنة فظلوا ولا ظلوا. أما من استقام على هذا الطريق السوي هو أن يقيد علمه وطريقته بالكتاب والسنة ولا يقبل من ذلك إلا ما قام على الكتاب أو جاء بالسنة فقد أصاب وأفلح وسار على منهج قويم. وأما من انحرف عن هذا الطريق وحكم هواه ورأي شيخه وقدمه على الكتاب والسنة فهذا هو الخالف وليس على طريق القول بل المخالف لهم.
ومن الظلم في كلامهم قول ربيع عثمان النيسابوري: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراهقة، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام الذكر ما لم يكن إثما، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم. ومنه قول أبي الحسين النوري: من ظلم رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقترحن منه. وقال أحد الأشياء في زماننا شيئا: عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته.
قال شيئا أحدهما عالم يعمل بحلمه، يعني قليل والغالب أنه عالم ولكن لا يعمل بحلمه، عنده شيء وعمله شيء ولا حول ولا قوة ولا أقل، لا ينطق بالحقيقة التي يلزمه القول بها، ينطق بغير ذلك بالدعاوى والأذواق والآراء الفاسدة التي لا دليل عليها. أما من نطق بالحقيقة يعني الدعوة إلى الكتاب والسنة والتقيم بها هذا هو الذي ينبغي اتباعه ويؤخذ بقوله إذا وافق هذا الأصل.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت جدي أبا عمرو بن مجيد يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. وسئل عن التصرف فقال: الصبر كسب الأمر والنهي. وسبب تعبيرهم عن الشريعة
الصبر الصبر
وإلى عن التصور، فقال الصبر تحت الأمر والنهي.
طيب نعم نعم.
وسبب تعبيرهم عن الشريعة من العلم أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال، هذا خاصتهم، لكن قد يعمل أحد منكارة بغير العلم.
أن القوم
أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال، هذا خاصتهم، لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم الشرعي بل بما يدركه ويجب إرادته في قلبه، وإن لم يكن ذلك مشروعا ما هو ربي. وهذا كثير ما يبتلى به كثير منهم من تقديم على عالم
وهذا هو الغالب على
المتأخرين
ورغم المتأخرين ورغم المسلمين.
ومن العمل
بذوق
المشروع وفيه علم ليس معه فيه علم ليس معه فيه علم مشروع، ولا ريب ان هذا من اتباع الهوى لغير هدى من الله.
حتى قال بعضهم حدثني قلبي عن ربي، متبع يقول عن رسول الله وانا اقول حدثني قلبي عن ربي، ما يحتاج الى الرسول. ماذا هو الهلاك؟ ماذا هو الإلحاد والفساد؟ وها قلبه معصوم الواقع وآراءه وخواطره، يعني يخطر في قلبه الشر والخير ويخطر في قلبه الفساد وغير الفساد، فقلبه غير معصوم. وإنما المعصوم ما ثبت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء به الكتاب، فمن جعل طريق هذا حدث في قلبي عن ربي أو حدث في شيخي كذا كذا أو قال شيخي كذا، هذا قد سلك طريق الشيطان ولا يسلك طريق الرحمن.
هل يصلى خلفه
من كان بهذه المكابه؟ لا يصلى خلفه، ليس بمسلم. من استغنى عن الرسول ليس بمسلم. من قال يستغني عن الرسول بأعمال واقع وآراء وما يقع في قلبه هو خارج من الشريعة، ليس بمسلم. نعم. هذا مثل ما قال المعلم، لكن لو يزيد لهم أغلاط أيضا، وقع لهم أغلاط. نعم. لهم وقع لهم أغلاط قبيحة. يحكي عن الجنة قال لا يجب إلا إن الله، وهذا كلام خبيث ردة على الإسلام. لكن إن صح هذا نقل عن هذا الشيء، نسأل الله العافية.
ولا ريب أن هذا من اتباع الهوى وفيه هدى من الله، وهو مما ذم الله به النصارى الذين يضارعون في كثير من أمورهم المنحرفون من الصوفية والعباد، ولهذا جعله سهل من حرق النفس، ولهذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم، فإن مجاهدة هوى النفس يفعلها غالب النفوس، مثل عباد عمل عبادات المشركين وأهل الكتاب من الرهبان وعباد الأنداد ونحوهم، وكل ذلك من أهل الباب، ولهم من الزهد والمجاهدة في العبادة ما لا يفعله المسلمون، لكنه باطل ليس بمشروع.
هذا معجب عبادات الصوفية أصحاب الصوامع من النصارى عبادات معجل على غير هدى، فيكون هذا معجل. أنا أقول
لكنه باطل ليس بمشروع، ولهذا لا ينسب له من النتائج إلى ما يليق به. والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة، فالمهتدون من مشايخ
كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فمن اهتدى زاده الله هدى وعلما إذا لزم الطريق ولو كانت أعماله قليلة، ولو كان ما يصوم النهار ولا يقوم الليل وإنما يصوم ما تيسر ويؤدي فرائض يتقي المحارم، لكن عبادات يصوم بها النهار ويقوم الليل ويتزهد ويصف الدنيا وهم أحد على غير حلم على رأيه وعلى هواه ما ينفع هذا، من أصحاب الصواب الذين جلسوا في هذه العبادة وضيعوا كل شيء على غير هدى، نسأل الله العافية. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
في
أحد المساجد يقول
الله
الله،
ولكن هذا ما
ورد
عن الرسول، لكن قال إن الله سبحانه
وتعالى
لما سلم موسى قال يا موسى أنا الله.
أنا واحد لكن تعالى الله الله هم هذا ما أطلع البدعة ولا أصل تعبد بالله الله الله أو هم هم ولا أصل، هذا من فراغات الصوفية، إنما يتعبد لا إله إلا الله سبحان الله، يعني كلام كان كلام ماضي، سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، أما هو هو الله 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 هم مشروع ما فعله الرسول ولا أصحابه، لابد من كلام كان واضح.
نعم. قل إنه ورد قرآن يا شيخ الله لا إله إلا هو
لأنه ورد قرآن
لا لا جاء الله الله لا إله إلا كلام كان هذه مغالطة الله لا إله إلا كلام كان
فالمهتدون من مجهلة الأنباب والجهاد يوصون باتباع العلم المشروع كما أراد الاستقامة من العلم يوصون بعاد علمهم الذي يتركه أهل الاستقامة من العباد والجهاد والمشرك الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة فالمهتدون من مشايخ العباد والجهاد يوصون باتباع العلم المشروع كما أن أهل الاستقامة من العلم يوصون بعلمهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من العباد والجهاد وأما المنحرفون من الطائفتين فمعرضون عن المشروع إما من العلم وإما من العمل ثم طريق المغضوب عليهم والضالين قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى
والشبه أن الذي لا يعمل بحلمه يشابه اليهود فالذي يعلم أن الله جل وعلا أوجب عليه الصلاة الجماعة أوجب عليه البر والدين أوجب عليه صلاة الرحم أوجب عليه شد الحق لا بالزور ثم يترك ذلك فينحرف عن الصلاة ويحق والديه ويشهد بالزور وهو يحلم هذا مشابه لليهود لأن خالف حلمه فاليهود علموا وخالفوا عرفوا أن رسول حق محمد ومع هذا لم يجيبوا فكذبوه وجحدوا نبوته كذبا وحسدا وبغيا فما فسد العلماء بهذا الطريق شابه اليهود وتارة تكثر المشابهة على حسب كثرة مخالفته للسنة وتارة تقل المشابهة وكلما كثرت مخالفته للسنة وعمله بغير الحلم صار المشابهة في اليهود أكثر وكلما قلت هذه المخالفة صارت المشابهة أقل وأما مثلا العباد فإنه شابه النصارى لأن النصارى عندهم تعبد كثير ونفهم للصوامع لكن على غير حلم ما عندهم حلم يتعبده يقول عيسى ابن الله ويعبد عيسى ويعبد مريم فما لا تنفع هذه العبادة مع كفر بل يتعبد ويترك الكتاب والسنة ولا يتعلم ولا يتبصر ولا يتفقه في الدين ويتعبد ويدعو عن الحلم يقع في مشاكل وفي الأباطيل وفي بدع وأهواء كما وقعت الصوفية لما تعبدوا على غير حلم صاروا مبتدحين وصاروا ضالين بما حدثوا من الطرق الباطله التي ليس لها اصل في الشريعه فالواجب على اهل الاسلام ان يتعددوا بمقتضى كتاب السنه ويتقيدوا بهما والا يحيدوا عن ذلك ثم يعملون يعني يتقيدوا كتاب السنه ثم يعملون فان لم يتقيدوا شابه النصارى وان تقيدوا وعلموا لكن لم يعملوا شابه اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله
ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤلاء ولما ذكر المشايخ الذين ذكرهم قال هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة كان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة متصفين بسلوك طريق الرياضة متفقين على متابعة السنة غير مخلين بشيء من آداب الزيادة متفقين على أن من خلا من المعاملات والمجاهدات ولم يبل أمره على أساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه فيما يدعيه مفتونا هلك في نفسه وهلك من سر به ممن ركن إلى أباطيله وإذا عرف معنى لفظ العلم في اصطلاح فقال ربيع علي بن الكاتب الصوفية لزه من حيث العلم أي من جهة الشرع وهو الكتاب والسنة فنزهوه عما نزه عنه نفسه فاصابوا واما المعتزله فنزهوه بقياس عقلهم واهوائهم ارادوا ان يرفعوا عن كل صفه موجوده بظنهم ان ذلك تشبيه ولم يهتدوا الى ان الخالق يوصف بما يليق به والمخلوق يوصف بما يليق به وان الاسم وان كان متفقا فالاضافه من الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه ما ترك الخلق وهذا الذي ذكره الشيخ ابو علي من ان الصوفيه يخالف
يشبهون المعتزلة فأمر متفق عليه.
فإنه فإن السنة والجماعة وصف الله بالحلم بما قال عن نفسه وبما قاله رسوله عنه عليه الصلاة والسلام، ووصفوه بصفاته بالحلم والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء وغير هذا، لكن نزهوه عن مشابهة الخلق، قالوا هذه الصفات حق، أسماء الحق، وهو موصوف بها سميع عليم قدير رؤوف رحيم إلى غير هذا من صفاته. فأصاب أهل السنة في هذا حيث وصفوه بالحلم، وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأصابوا وتوقفوا عن الناس وذلك، فلم يصفوا بآرائهم وأهوائهم، بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم فحكموا آراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونكروا عنه صفاته التي جاء في كتاب وسنة رسوله، فقال ليس بسميع ولا بصير ولا 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 ولا، فغاله كتاب السنة والعياذ بالله. وغر المساكين المخذولين غرهم أنه إذا وصف فهذا مشابه، إذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابهة، وإذا قلنا حليم والعبد حليم هذه مشابهة، وإذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهة. ولم يعلم أولئك المخذولون أن التخصيص يبين الفرق، فحلم الله غير حلم المخلوقين، سمع الله غير سمع المخلوقين، وجهه غير وجوه المخلوقين، يده غير أيديهم، أصابع غير أصابعهم، استواءه غير استوائهم. فالإضافة تخصص، فاستواءه يليق به لا يشابه خلقه، سمعه يليق به لا يشابه خلقه، بصره يليق به لا يشابه خلقه، وهكذا بقية الصفات كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتضح الأمر، إذا قلت البعير له عين وله يد وله رجل وله رأس، والبعوضة لها رأس ولها عين، وهي هل يقبل المشابهة؟ لا، هذا له شيء وهذا له شيء، الله هو شيء والبعير شيء، وإن كان مخلوقة كلها مخلوقة، فهذا مخلوق وهذا مخلوق، لكن البعير غير البعوض، له هذا يحمل عليه ويركب.